اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. شيخ حبيبي إذا مزحمة سيدنا الباب، يلا شيخ حدر سيدنا الباب. عليكم السلام، زحمناكم شيخ. قال المصنف الثاني عشر أنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الانفراد والاستقلال. الأمر الثاني عشر من الأمور التي لها ثمرات عملية في الفقه، بل بعضهم عبر أن الفقيه في خضم استنباطاته اليومية كثيرا ما يواجه تطبيق من تطبيقات هذه المسألة، كثيرا ما يواجه تطبيق مبناه في هذه المسألة، ولذلك من باب الترغيب في دراسة هذا الأمر بشكل متأني والتأمل فيه والوقوف على دقائقه، نقدم بعض الأمثلة التي ذكرت في مقام التطبيق، وأن النتيجة تختلف إن قلنا بالجواز عما لو قلنا بالامتناع. عليكم السلام في الله. أصل عنوان المسألة بشكل إجمالي، هل يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى بأن يكون لللفظ الواحد معنيان أو ثلاثة أو بحسبه؟ وهذا خلاف المتعارف أن اللفظ له معنى واحد، كل المتعارف أن المتكلم يستعمل لفظا ويريد به معنى واحد، هذا هو الساري والجاري والمتعارف في الاستعمالات. لكن في بعض الحالات، عليكم السلام الله، يتردد مراد المتكلم بين معنيين أو أكثر، ولا توجد قرينة أو مرجح على تعيين أحد المعاني، فيأتي تساؤل: هل نقول بالإجمال أو يمكن أن نأخذ بكل المعاني المحتملة فيكون المتكلم هو قاصد استعمال اللفظ وإرادة جميع تلك المعاني؟ إذا قلنا بالجواز فحينئذ كل المعاني المحتملة تكون مستفادة من الدليل، ويترتب عليها الآثار والثمار على ثبوتها. إن قلنا بالامتناع يصار في بعض الحالات إلى الإجمال، أو في بعض الحالات إلى قراءة خاصة وبحسبه. نذكر ثلاثة أمثلة لبيان الثمر. مثال أول: ما ورد من النهي عن نكاح زوجات الآباء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. واضح أن الآية تنهى وتحرم على الأبناء أن يعقدوا أو أن يتزوجوا أو أن ينكحوا زوجات الآباء، ولا نعم
لفظ واحد ومعاني متعددة،
بل هو من ضمن موارد هذه المشترك، من ضمن موارد هذا البحث أنه إذا كان لفظ مشترك وله أكثر من معنى، هل يمكن أن تراد جميع المعاني؟ هسه يجي بتحرير محل نزاع انه بعد راح نوسع، صار هم يوسعوه مو فقط في المعاني الحقيقيه في المشترك، ويشمل حتى المعنى الحقيقي والمجازي، بل حتى المعاني المجازيه المتعدده. واضح هذا ياتي، بس خلينا نشوف يعني بعض التطبيقات حتى تظهر ثمره المساله. في هذه الايه واضح انه هناك نهي وتحريم موجه للابناء بان لا يتزوجوا ولا ينكحوا زوجات الاباء ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم. ذكروا بانه متعلق النهي ولا تنكحوا ظاهر في كونه العقد، يعني لا تعقدوا على ما نكح اباؤكم، لكن ما نكح هذه المراد منها نكح بمعنى عقد او بمعنى وطئ. وين تظهر ثمرة هذا الاختلاف؟ لو كان شخص عقد على امرأة وله ابن ومات قبل وطئها، مات هذا الذي عقد على امرأة قبل، بعد أن عقد عليها مات قبل أن يطأ، فصارت هذه المرأة حينئذ معقودة، هي زوجة للأب لكن من دون دخول، من دون وطئ. فهذه ما نكح، إذا قلنا المراد منها ما نكح يعني ما وطئ، فتصير الآية ولا تعقدوا على ما وطئ آباؤكم، يعني بنتيجة ما وطئ بعد العقد، يعني بوطئ صحيح. فمثل هذا مثالنا، ماكو مانع عن شنو يتزوج هذه المرأة لأنه ما منكوحة من قبل الأب، مجرد عقد. إذا قلنا لا، مراد من ما نكح آباؤكم يعني ما عقد، فالتحريم يثبت بمجرد العقد. لا تعقدوا على ما عقد عليه آباؤكم، وش يصير مضمونها يعني؟ فبالتالي مثل هذا المثال، الأب عقد على المرأة، فإذا لا يحق للابن أن يعقد على هذه المرأة التي هي معقودة الأب. فإذا يتردد المراد من مدخول ما الموصولة ما نكح صلة ما العقد، يتردد بين كون المراد هو العقد أو الوطئ، ما عندنا قرينة ترجح أو تشخص أو تعين أنه المراد هذا المعنى أو ذاك المعنى، فيتوقف الفقيه أنه ما هو مورد التحريم، يحرم العقد على معقودة الأب أو يحرم العقد على مدخول المدخول بها من الأب، موطوءة الأب، ما عدا ترجيح. إذا كان هذا الفقيه قائل بإمكان استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، حينئذ لا مانع أن يقول بأن المتكلم هو قصد من قوله ما نكح آباؤكم، ما نكح يعني بالمعنى، أراد من كلمة نكح يعني عقد ووطأ، أراد المتكلم من هذا اللفظ الواحد ما نيين
نحو المجموع.
هسه يجي هذا بعد، شوف محل النزاع شنو.
هاي الإرادة تحتاج إلى دليل،
دليل شنو؟
هو هذا
اللي يعني يثبت الجواز، فهو هذا هو هذا. فإذا إذا كان هذا الفقيه قائل بالجواز، يمكن أن يقول بأنه يحرم سواء كان بالعقد أو بالوطئ. إذا كان يقول بالامتناع، عندها لا راح يصير مجملة، فيأخذ القدر المتيقن العقد مثلا. في هذا المثال القدر المتيقن هو شنو؟ العقد. نكح بعد يحتاج لدليل آخر، إذا ما عنده دليل آخر قد يتمسك براءة، قد شوف حسب، لأنه الدماء يروح الاشتغال بعد، مهم من دليل آخر. مبناك شنو هنا؟ أنت الفقيه اللي إجيت تستنبط حكم من هذه الآية، مبناك هل هو الامتناع فيصار إلى دليل آخر، أو هو الجواز فتستنتج من الآية حرمة العقد على المرأة سواء كانت معقودة للأب أو موطوءة؟ واضح إن شاء الله.
دليل الامتناع على العقد شنو؟
هو كان فقيه لا يقول بالجواز،
يعني يقول بالامتناع. هو هذا بحثنا راح ندخل به، اللي هو عنوانه الثاني عشر، انه قد اختلفوا لاخر اختلفوا. وشوفوا من راح يختلفوا، راح يسوق ادله الجواز وادله الامتناع، يناقش شوف بالنتيجه بعد ما نكمل الامر الثاني عشر. بعد ما نكمل هذا الامر الثاني عشر راح يطلع الفقيه اما قائل بالامتناع واما قائل بالجواز. اما شنو دليل الامتناع، شنو دليل، هو هذا راح ندخله. هاي الان فقط بيان تطبيقات ثمر لهذا المساله. مثال اخر، مثال ثاني، ورد في بعض الروايات ايضا لا صلاه الا باذان واقامه، لا صلاه الا باذان واقامه. هنا كنا نقدر لا صلاه، شنو يعني لا صلاه الا باذان واقامه؟ لا صلاه صحيحه، لا صلاه كامله، لا صلاه موجوده، لا صلاه شنو؟ خب ذكروا بأنه التقدير بحسب ما نفهم شنو المقصود الآن، هذا الأذان والإقامة داخل بالصحة، داخل بالمسمى، داخل في شنو، في كمال الصلاة. فإذا فرضا أردنا أن نقدر شيء معين يقتضي أن نعلم هو على أساس نقدر، قام عندنا دليل من الخارج، اكتفتوا يا شوي، قام عندنا دليل من الخارج أن الآذان ليس واجبا وأنه مجرد مكمل، الصلاة تكون بمرتبة أرقى أكمل مع الآذان، فهذا دل على أن الآذان ليس واجبا، ماكو وجوب للآذان. فعلى هذا ايش راح نقدر؟ كاملة، لا صلاة كاملة إلا بآذان. خب الإقامة شنو؟ الإقامة ما عندنا قرينة من الخارج على عدم وجوب الإقامة، نحكي مسألة فرضية، مو أنه أنت تقول بعد برسالة عملية قالوا بعدم وجوب الأذان والإقامة، لا لا، إحنا في مقام شنو؟ ها تمرين في الاستنباط، نفقه جل يستنبط. عندنا دليل على عدم وجوب الأذان، خب بمقتضى هذا الدليل قدرنا بلحاظ الأذان كاملة، لا صلاة كاملة إلا بالأذان، الأذان يصير الصلاة بمرتبة أكمل، فوجوده وعدم وجوده ما له علاقة بالصحة. زين بالنسبة للإقامة شنو؟ هل يمكن أن يكون هذه الهيئة وهذا التعبير وهذه الجملة لا صلاة كاملة بلحاظ الآذان ولكن لا صلاة صحيحة بلحاظ الإقامة؟ إذا صار الإقامة واجبة معناته الصلاة من دون إقامة مو صحيح، واضح؟ فإذا قلنا بامتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فيصير هذه الهيئة، هذه اللا النافية مستعملة في معنى واحد، فإذا قدرنا للآذان كاملة فبعد هي هاي نفسها تكون للإقامة، فيكون حينئذ نفس الدليل الدل على عدم وجود الإقامة واقتضى تقدير كاملة اسم لا منفي لا، يكون هو نفسه دال على عدم وجوب الإقامة أيضا، فيكون كل منهما مكمل للصلاة، لا صلاة كاملة إلا بآذان وإقامة. من قال بالجواز، جواز استعمال لفظ واحد في أكثر من، يقول ماكو مانع، حينئذ لا بد أن نقدر لا صلاة كاملة إلا بآذان ولا صلاة صحيحة إلا بإقامة، فيصير نفس الهيئة نفس الجملة نفس هذا النفي مستعمل في معنيين بوقت واحد بآن واحد، مرة بلحاظ الكمال مرة بلحاظ الصحة. واضح إن شاء الله؟ نعم.
يعني هل يمكن أن يقال أنه خارج عن معنى الكلام بسبب وجود الواو تبع الواو بعد رفع؟
لا، هذا بعد التقدير صارت واو، قبلها ماكو، ما أخذتك وإقامة؟
نعم، هاي بعد مقتضى الواو أنه تأخذ حكم ما قبلها، الكلام إذا كان لفظ واحد استعمله في عدة معاني.
مو مشكلة، ليس نقاشنا بالمثال. مثال آخر، إذا وردنا عندنا في بعض الأخبار صيغة واحدة وطلب واحد يلزمك في الوضوء، مثلا في بعضها سيلزمك أو عليك مثلا، ما بالي يلزمك أو عليك في الوضوء المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومسح ويذكر له جملة أمور. احنا والصياغة الأولية الظهور الأولي أنها كلها واجبة وكلها أجزاء في الوضوء، بس هي كلها متعلقة لي شيء واحد بالبداية، يلزمك المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليد اليمنى وغسل اليد اليسرى إلى آخره. ضيف لها غسل اليدين، يلزمك غسل اليدين بالبداية كفين يعني، والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه إلى آخره. واضحة هذه الجملة؟ واضحة. خب احنا الظهور الأول لهذه الناس شو يقول؟ كل هذه شنو؟ يجب غسل اليدين، يجب المضمضة، يجب الاستنشاق، يجب غسل الوجه، يجب غسل اليمنى، وهكذا. دل عندنا دليل من الخارج أن غسل اليدين تأدبي مستحب، المضمضة مستحب، الاستنشاق مستحب، أو قل دل الدليل على أنه غسل اليدين والمضمضة مستحب، دل من الخارج. والبقية دل الدليل على شيء بها؟ صفت بها شوية. يلزمك غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه. دل دليل من الخارج على أن غسل اليدين شنو؟ مستحب. خب هاي يلزمك، راح نحملها ظاهرة في الوجوب في الاستحباب. راح
السلام
عليكم. السلام الله.
هذه أمانة أودي هناك يا شيخ محمد.
عفوا إيه خلوه. جزاكم الله خير. الله يعزك. بارك الله بك. فيلزمك ظاهرة في شنو؟ في الوجوب لو في الاستحباب. احنا وظهورها الاولي في الوجوب. دل الدليل الخارجي على استحباب غسل اليدين بعد كون نصرفها لمن؟ للاستحباب. خب التفتوا وياي، نحملها للاستحباب بلحاظ غسل اليدين لو بلحاظ الكل؟ بلحاظ الكل. إن قلت بالامتناع بعد كنت تحملها بلحاظ الكل؟ إن قلت بالجواز تقول بعد هذا راح يصير محمولة على استحباب بلحاظ غسل اليدين. أما هذه يلزمك بلحاظ البقية، ما عندي قرينة على أنه على استحباب، فتبقى على الوجوب. ولا مانع من استعمال كلمة يلزمك في الوجوب والاستحباب. واضح؟ نعم. قد تخريجات أخرى تقول لأخو مستعمل بالجامع الأعم من الوجوب والاستحباب، فيجي كلام هنا أنه دل الدليل خارج على استحباب غسل اليد، فصار هنا بالاستحباب. البقية صار شنو؟ واجب. تقول هذا إيه، هذا فرع كونك قائل بالامتناع فجت للجامع. عن ماذا أنت من البداية تقول يجوز استعمال لفظ الواحد في أكثر من معنى، أنت ليش روح للجامع بعد؟ هذا المصير إلى الجامع أحد الحلول الاضطرارية. فإذا كنت قائل بالجواز، جواز استعمال لفظ الواحد في أكثر من معنى، بعد ليش أنا أقدر جامع وأعتبر اللفظ مستعمل بالجامع، ثم هذا الجامع شنو بمصداقين، واحد استحباب فمورده غسل اليدين والآخر مورده بقية المعطوفات. أنا قائل بالجواز بعد ابتداء أنا أقول شنو يلزمك استحباب، مراد المتكلم استحباب غسل اليدين ووجوب بقية المعطوفات. واضح إن شاء الله. هذا المثال الثاني. مثال ثالث قوله تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. خب الآية في صدد شنو؟ تحريم أمهات الزوجات وبنات الزوجات، تحرم أم الزوجة وتحرم بنت الزوجة. لكن الآية جاءت بقيد بقوله شنو من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هذا القيد إما نراجع عندنا كلمتين او مورد محلي يمكن ان يرجع الى التقييد، وامهات نسائكم، هاي واحد، وربائبكم اللاتي في حجوركم، مثلا تقييد الثاني مو مشكله. فصار عندنا منه الامهات والبنات، هل كل منهما محرم مطلقا او بقيد الدخول؟ عندي قيد واحد، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. اذا رجعنا هذا من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، اذا رجعنا الى امهات النساء، فيصير حينئذ ام الزوجه تحرم متى؟ مع الدخول ببنتها. اما بنت الزوجه ما موقف على الدخول، تحرم بمجرد العقد، او على اقل تقدير تبقى مجمله، فكنت تذهب الى دليل اخر. واضح؟ اذا ارجعنا من نسائكم لا للربائب، يصير حينئذ شنو؟ بنت الزوجه تحرم بشرط الدخول بامها. اما ام الزوجه هذه الايه ساكته عنها، فكنت تلتمس لها من دليل اخر، او تذهب الى قدر متيقن، او الى اخره، بعد مو من هذا الدليل. واضح ان شاء الله؟ ما واضح؟ عندنا كلمتين اللي هي امهات وربائب، وعندنا قيد واحد اللي هو شنو؟ من نسائكم اللاتي دخلتم، يعني هاي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، شنو المراد من عنده؟ يعني ان دخلتم بهن. فعندنا الان صار اكو تحريم المن، ام الزوجه محرمه، وبعد وبنت الزوجه محرمه، هذا قيد المن. من التي تحرم بشرط الدخول؟ من التي تحرم بشرط الدخول؟ اذا رجعنا للامهات، يعني تكون حينئذ شنو؟ امهات الزوجه تحرم بشرط الدخول ببنتها، اذا دخلت بالبنت تحرم الام، اما اذا ما دخلت بالبنت امها تحرم بمجرد العقد؟ لا. هذا واضح. اذا رجعنا القيد لا للربائب، الربائب تحرم اذا دخلت بهن يعني بامها، فحينئذ الربيبه تحرم مو مطلقا بشرط الدخول بامها، اما اذا ما صار دخول بامها مجرد عقد على الام، البنت شنو تحرم؟ ما تحرم.
استعمال اللفظ في اكرمنا هنا وين؟
بعدنا دائما عندنا استعجال في نطفر الاخي. فساعدنا ذا احتمالي، هذه من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا مردد بين ان يكون قيد للامهات او ان يكون قيد لمن؟ للربائب. زين هذا ليش الترديد؟ خلي يقول هذا مستعمل بمعنى، فبالتالي عندي قيدين، والقيدان دل عليهما بلفظ واحد، هذه العباره من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا كله ساعود تقول بس من او كله، كل هذا شنو؟ لفظ واحد مستعمل في معنيين، المعنى الاول قيد للامهات، والمعنى الثاني قيد للربائب. فيصير بالتالي كل من ام الزوجه وبنت الزوجه تحرم بشرط الدخول بالزوجه بام هذه وبنت هذه. واضح؟ ان قلت بالامتناع ما يصير استعمال لفظ في اكثر من معنى، حينئذ يتردد كل واحد معتهم المقيد منهم، اذا ما حصلت تعيين بقرينه او كذا فيصير اجماع. واضح ان شاء الله؟ هذا اصل تصوير الثمره. قد تفتوا وياي، قد بعض الفقهاء يخرج من المساله بتخريج اخر، كما ذكر مثلا في مثال ما نكح اباؤكم ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم، بعض الفقهاء يقول لا اكو ظهور في ان المراد من عنده الوطئ، فيصير الآية أنا مستظهر من عندها، لا تعقدوا على ما وطئ آباؤكم، هيك يصير المراقبة. منين يقول أنا استظهر هيك استظهرت هذا في محله، لكنه الإمام استظهر. أو بعبارة أخرى نريد نقول أحد تخريجات هذه الفروض هذه المسائل هو مبني على مسألة استعمال لفظ في أكثر من معنى. نعم، من يقول بالامتناع عليه أن يجد مخرج، سل مخرج قرينة خارجية دليل آخر يستظهر أحد المعنيين، هذا صار شنو بعد بحث آخر. واضح إن شاء الله. هذه فقط ذكرناها حتى نبين بأنه هذه المسألة ذات ثمرات عملية في الفقه. مقدمة، هاي ساعتبرها مقدمة أولى. مقدمة ثانية في تحرير محل النزاع. وين محل النزاع الآن؟ في أي صورة وقع الاختلاف بالجواز وعدم الجواز؟ تحرير محل النزاع راح نذكره في ضمن مجموعة نقاط. أولا النقطة الأولى، البحث في استعمال اللفظ في أكثر من معنى يدور حول استعمال اللفظ في المعاني التي توجد بينه بين اللفظ وبين تلك المعاني علاقة أعم من كون تلك العلاقة علاقة الوضع أو علاقة المجاز، فيكون البحث في المقام شامل لللفظ المشترك بلحاظ معانيه الحقيقية ولللفظ غير المشترك بلحاظ معانيه المجازية والحقيقية، بل شامل لللفظ بلحاظ معانيه المجازية، كأن يأتي لفظ ويتردد بين معنيين مجازيين أيضا يكون مشمول في المقام. وهكذا المصنف بنى البحث، بخلاف المتقدمين على المصنف كانوا يثيرون البحث بلحاظ المشترك ومعانيه المتعددة ثم يلحقون به المجاز. واضح هذا؟ فصول وقوانين شنو كانوا يبحثون؟ يقولون هل يمكن أن يستعمل اللفظ المشترك ويراد به معنيه أو معانيه، ويدخلون بالبحث. بعد ما يكملون يسوون ملحق تنبيه. شنو هذا التنبيه؟ أنه ما ذكرناه في بحث المشترك والإمكان وعدم الإمكان جاري في اللفظ مع بلحاظ معانيه المجازية. المصنف لا، ابتداء قال شنو؟ الكلام هو هو. ولذلك إذا تذكرون في بداية بحث الاشتراك شنو قلنا؟ قلنا بحث الاشتراك ما بيثمره هو في نفسه، وإنما هو مقدمة للبحث الآتي، فيكون على صياغات المتقدمين يكون هو بعد يهيئ أو ينقح موضوع البحث استعمال لفظ في المشترك في أكثر المعنى. فإذا قلنا بامتناع المشترك في تلك المسألة، إنه ماكو مشترك، ممكن أكو يدور الأمر بين امتناع وجواز، امتناع وقوعي، فمن قال بامتناع المشترك ما عندنا، ما ممكن باللغة أكو مشترك، ماكو، بعد من افتح هذا البحث على رأي المتقدمين شنو الفتح؟ هو مشترك ماكو، ما عندنا لفظ به أكثر من معنى إلا مجازية، والمجازية عندهم فرع الحقيقي، فماكو. من قال بالجواز، جواز المشترك في اللغة، ينفتح عنده هذا البحث. واضح؟ أما على رأي المصنف يقول لا، حتى لو تحذف في بحث المشترك، سواء قلنا بالامتناع هناك في بحث المشترك، سواء قلنا بالامتناع أو قلنا بالجواز، هذا البحث نبحثه على كل تقدير. لماذا؟ يقول لنا ما ناظر فقط المعنى الحقيقي، ابتداء احنا نظرنا الى المعنى الحقيقي والمجازي. واضح ان شاء الله؟ هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية شو أشوف ها
مستأنسين
بالبحث زين. النقطة الثانية لا يقع البحث في استعمال اللفظ في أكثر من معنى في جميع المعاني الممكنة. وإنما في خصوص المعاني التي يمكن أن تجتمع. لا ما عندي يا وجد. يعني مثل لفظ عين يمكن أن يقع النزاع في كون مراد المتكلم معنى واحد منه أو جميع المعاني، كما لو قال أحب العين أو اشتريت عينا، فمن قال بالامتناع يقول لا هذا إجمال، لو قرينة عين لمعنى لو إجمال، من قال بالجواز يقول ما عندي قرينة هو يحب كل العيون. أما مثل قرء اللي بمعاني شنو متضادة، فإذا جاني مثلا لا يقع الطلاق والمرأة في القرء، هنا هم أقدر أقول مطلقا ممكن أن يصير المتكلم مراده شنو سواء كان حيض أو طهر، نقول لا ما يصير، ظاهر كلام المتكلم أنه يشترط حالة معينة، يشترط إما حالة الطهر وما اشترط حالة الحيض، ما أدري ربما سأشوف قد يكون المشرع يقول ما تقع في حالة الطهر الطلاق إلا في حالة ممكن لا تجيب ارتكازاتك سيدنا ما ندري. إذا أجاني هيك تعبير لا يقع الطلاق والمرأة في القر، شنو الناس نحتمل؟ يحتمل أن الطلاق في حال الطهر باطل، ويحتمل أن الطلاق في حال الحيض باطل. إحنا وهذا الدليل ها، هل يمكن أن يقال بأن مراد أنا قائل بالجواز يجوز استعمال لفظ الواحد في أكثر من معنى؟ هل يمكن أن أقول بأن المتكلم أراد كلا المعنيين؟ هنا ما يصير إجمال، لا واضح. شوف جبنا هذا المثال، ظاهر كلام المتكلم في المقام أنه في مقام التقييد بحالة دون حالة، وإلا شو معناها إذا أراد كلا المعنيين؟ يعني الطلاق باطل في الطهر وفي الحيض، شاش وقت يطلق؟ التفت؟ فإذا قطعا أن متكلم هنا مراد شنو؟ أحد المعنيين. فمثل لفظ القرء يدخل في محل النزاع، نقول له على أقل تقدير في بعض الحالات.
المتكلم هو مراد عدد مبين، إحنا سمعنا إحنا ما مراد ما مبين أنه مجمل بالنسبة لنا.
لا هو هذا اللي نحلها سيدنا، إذا يعني في هذا المثال خرجه، بس إذا مثل العين
أي خوف العين
هذا
إجمال كامل
مو إجمال، إذا قاد بالامتناع يصير إجمال.
إذا أحب عين فيحب كل عيون، إذا كان مجمل غير
لا، إذا قلنا بالجواز،
إذا كان بالجواز
إحنا مو سؤالنا إنه هل يجوز استعمال لفظ الواحد في أكثر من معنى مش شيء. إذا أجانا هذا أحب عينا، إذا كنت تقول بامتناع استعمال لفظ الواحد في أكثر من معنى، يعني هذا لفظ عين مستعملة في معنى واحد، يا معنى من هذه المعاني المرددة لو قرينا لو إجمال يصير. إذا لا كنت قائل بالجواز يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، خب هذا لفظ عين واحد وإلى معاني متعددة، ما عندي قرينة ولا تعين لأحد المعاني، يقول ماكو مانع المتكلم يريد كل المعاني، شنو المشكلة؟ واضح؟ هذه النقطة هنا نريد نقول مع إمكان إرادة جميع المعاني يدخل في محل النزاع. أما في بعض الألفاظ المشتركة أو في بعض الألفاظ التي لها معنى حقيقي ومعنى مجازي لا يمكن أن يكون كل منهما مراد المتكلم، أحيانا المعنى الحقيقي والمجازي ما يشترعان لو الحقيقي لو المجازي، فحينئذ هذا اللفظ أيضا ما يدخل في محل النزاع. واضح إن شاء الله. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، استعمال اللفظ في أكثر من معنى على أنحاء وصور لم يقع النزاع إلا في واحدة منها. صور متعددة استعمال لفظ الواحد في أكثر من معنى. النزاع وقع في صورة واحدة، فنذكر هذه الصور إلى أن نصل إلى الصورة اللي فيها النزاع. الصورة الأولى أن يكون استعمال اللفظ الواحد الذي له معاني متعددة، لفظ واحد له معاني متعددة ولكنه استعمل في الجامع لها بأن يكون المتكلم انتزع جامعا للمعاني المتعددة، سواء كانت جامعة حقيقيا ماهويا أم اعتباريا، ثم استعمل اللفظ في ذاك المعنى الواحد وأراد جميع المعاني بنحو الاستغراق، بنحو إرادة جميع المصاديق، هذه الصورة خارج عن محل النزاع ولا كلام في إمكانها وجوازها. هذا راح يصير استعمال اللفظ في معنى واحد أصلا، مو في معاني متعددة. نعم هو أراد معاني متعددة، ولكن أراد المعاني المتعددة من خلال توسيط الجامع، فيصير هو مستعمل في معنى واحد ولكن أراد معاني متعددة. كيف أراد المعاني المتعددة؟ بما هي مصادق المعنى الواحد الجامع لتلك المصادر. نعم. لا لا كلامنا بقول مشترك اللفظ. بس هنا المتكلم عامل المشترك اللفظي معاملة المشترك المعنوي بأن يأخذ جامع. مثلا افرض اللفظ العين هي المن للجارحة وبعد للجاسوس ولذات الشيء وللنابعة، تمام؟ أجا انتزع من عندها جامع كأن يكون مثلا أفرض الأشياء القريبة أو الأشياء هو إنسان معنوي مشترك معنوي من البداية، يعني هذا خارج، طبعا خارج بلحاظ مصادقه، وممكن أن يكون مراد يعني الإنسان بمعناه الحقيقي ومعنى مجازي. فسأفترض أنه أوجد جامع حقيقة واعتباره مو مهم لهاي المعاني الأشياء شنو؟
ملموسة.
أي صار عام أفرض قال أشياء النافعة مثلا، هو يقصد هاي يعني هاي المجموعة، لن يختلف الجامع شنو. بالتالي استعمل لفظ العين وين؟ مو في الجارحة والنابعة والجاسوس، وإنما استعملها في الجامع اللي هو الأشياء النافعة. ثم مراد من هذا العنوان أي فرد من أفراده من مصادقه؟ أي فرد؟ يقول كله ماكو مانع. مثل ما بالمعنوي ممكن أنه يأتي بلفظ بنحو المشترك المعنوي ويريد جميع الأفراد، كما لو قال مثلا الإنسان مخلوق اهتم بخلقته رب العالمين. إنسان مخلوق الله اهتم بخلقته، بمن هذا الحكم؟ بالحيوان الناطق. شلون إيه؟ الله خلق الماهية، خلق هذه الوجودات، فهو اهتم بمن؟ بزيد دون عام؟ اهتم، تعال اهتم بي، اهتم بي، فما مهتم بك رب العالمين؟ دخلك بالكفر ترى هسه. فماكو أولوية لفرد دون فرد، ولا لفرقة دون فرقة، ولا لطائفة دون طائفة. كل أفراده متكلم يريد يقول، متكلم هيك يريد يقول أن الله تعالى اهتم بخلقة الأفراد فلان فلان فلان. وهي ما تخلص، استعمل جامعها المعنوي، قال الإنسان يعني مراده شنو من الإنسان؟ أفراد الإنسان. نفس على هذا النسب بالمشترك اللفظي، انتزع لها جامع، استعمل اللفظ في الجامع، وأراد من الجامع كل أفراده. هذه ممكنة أو غير ممكنة؟ ممكنة. داخل بمحل النزاع يقول لا، لا خلاف في خروجها عن محل البحث، ولا كلام في جوازها. واضح إن شاء الله. هاي الصورة الأولى اللي خارجة، بعد أكو صورة أخرى يأتي الكلام فيها إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله بارك الله فيك. Gracias.